السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن ربكم سبحانه وتعالى قد أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن هداها ليوم الجمعة، فجعل يوم الجمعة عيدا لها. يوم الجمعة عرفت الأمم فضله من غير تعيين له، فطلبت الأمم فضله، فطلب اليهود اليوم الفاضل من أيام الأسبوع، فظنوه السبت، فكان يومهم يوم السبت، وطلب النصارى اليوم الفاضل من أيام الأسبوع، فظنوه الأحد، فكان يومهم يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكلها إلى أنفسها، هداها إلى اليوم الفاضل حقا من أيام الأسبوع، وهو يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام أسبوعنا، وهو يوم عيد لنا، جعله ربنا لنا عيدا، وجعل ربنا لنا فيه مكرمتين عظيمتين ينبغي علينا أن نغتنمهما اغتناما عظيما. أما المكرمة الأولى فإن الله جعل صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة تعرض عليه عرضا، صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه في أي زمان ومن أي مكان كنا، لكن صلاتنا عليه في يوم الجمعة لها مزية خاصة، فإن صلاتنا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم عرضا، وهذا يقتضي أن يذكر اسم أحدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، فيعرض عليه الملك صلاة فلان منا، ويقول له هذه صلاة فلان ابن فلان، حتى قال بعض مشايخنا إن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة برا بالأبي، لأن اسم الأبي يذكر مقرونا باسمه، لأن الإنسان يعرف بنسبه، فيقال هذه صلاة فلان ابن فلان، فيا لها من مكرمة وما أعظمه من شرف. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نغتنم يوم الجمعة وليلة الجمعة في الإكثار من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما المكرمة الثانية فإن ربنا من كرمه وفضله ورحمته بنا قد جعل لنا في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وقد ذكر بعض مشايخنا أن الحريص على نفسه والحريص على إجابة دعاء في يوم الجمعة يحرص على الإكثار من الدعاء في كل ساعات الجمعة، التي تبدأ من طلوع الفجر في حق الدعاء إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. فمن دعا ربه في هذه الساعات رجي أن يكون قد أصاب الساعة الموعودة، لأنه دعا في كل ساعات الجمعة، والساعة الموعودة إنما هي ساعة من ساعات الجمعة. هذه الساعة العظيمة التي يعظم فيها الرجاء بإجابة دعوة الداعي عينها السلف، فمنهم من قال إنها من حين أن يجلس الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من صلاة الجمعة، وهذا قول قوي جدا. فيدعو الإنسان إذا صعد الخطيب على المنبر وسلم على الناس، فإنه يجيب المؤذن ويدعو أيضا، وإذا دعا الإمام في الخطبة فإنه يؤمن على دعائه بصوت خفيض، وعند نزول الإمام إلى الصلاة فإن المسلم يغتنم هذا في الدعاء. وكذلك يغتنم صلاة الجمعة في السجود وفي آخرها في الدعاء، فإن هذا يعظم فيه رجاء إجابة الدعاء. والقول الثاني وهو أقوى أنها تكون بعد العصر، فيما بين العصر إلى المغرب، وهي قليلة جدا، فنغتنم ما بين العصر والمغرب من يوم الجمعة في كثرة الدعاء، ندعو لأنفسنا ولأهلنا ولأقاربنا وللمسلمين والمسلمات ولولاة أمرنا ولعلمائنا، ندعو لا لنجرب ربنا، وإنما ندعو موقنين بالإجابة، مصدقين بالوعد الوارد على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يهدينا إلى خيرنا وأن يوفقنا إلى ما ينفعنا. ثم إن درسنا كما تعلمون في عصر الجمعة هو في الفقه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل. ونحن نسير في هذا الكتاب بحسب ما يظهر لنا أنه نافع للسامعين، وأنا يهمني أن السامع يفهم المسألة أكثر من همي أن نسرع في شرح الكتاب، فيعني فهم مسألة فقه عظيم. وأن تقرأ كتابا بدون أن تفهم المسائل فهما صحيحا فهذه قراءة وهذه ثقافة. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما أردنا، وأن يعيننا على ختم هذا الكتاب على المنهج الذي ارتضيناه والذي نرى فيه النفع إن شاء الله عز وجل. وفي باب الفقه لا ينبغي لطالب العلم أن يتعجل، التعجل في كل العلوم مذموم، لكنه في باب الفقه أشد ذما، لأن الفقه لا بد من إتقانه. ولذلك قال بعض العلماء إنما يفسد دين الناس نصف الفقيه، إنما يفسد دين الناس نصف الفقيه، لأنه يعني عندما يقرأ يظن أنه أصبح قادرا على الفتوى وهو لم يحسن المسألة، فلا هو بقي عاميا يعني لا يجرؤ على الفتوى، ولا هو صار فقيها ولو في المسألة بحيث يحسنها ويتقنها ويحسن يعني إفتاء الناس بها. ولذلك ينبغي على طالب الفقه أن يكون صبورا وأن يكون نظره إلى المسألة التي يدرسها لا إلى آخر الكتاب. ولازلنا نشرح في كتاب الفرائض ونحن في آخره، ونفرغ منه اليوم إن شاء الله لننتقل إلى كتاب العتق. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل. ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب.
نعم، سبق أيها الفضلاء أن عرفنا أن المعتق يرث عتيقه بالتعصيب بالسبب وهو الولاء، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى، وأن ترتيب الورثة أنه يورث أصحاب الفروض أولا، فإن استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لغيرهم، وإن بقي بعد أصحاب الفروض شيء أو لم يكن هناك صاحب فرض وكان هناك عصبة بالنسب فإن الميراث يكون لهم، لأنهم أقوى في الصلة بالميت من غيرهم، فيقدم في الميراث الورثة بالنسب، الورثة بالنسب، لأن صلتهم بالميت أقوى، ويقدم من الورثة بالنسب أصحاب الفروض لأن صلتهم أقوى من صلة العصبة، من صلة العصبة. فإذا لم يكن للميت وارث من النسب لا بالفرض ولا بالتعصيب، أو كان للميت ورثة بالفرض غير أنهم لم يستغرقوا التركة، ولم يكن له وارث من العصبة بالنسب، لم يكن له وارث من العصبة بالنسب، فإنه يرثه مولاه، وهذا ما يسمى بالعصبة بالسبب، هذا ما يسمى بالعصبة بالسبب. هذا ترتيب يعني الورثة. ثم عرفنا سابقا، وإن كان هذا في زيادة هنا، أنه بعد ذلك ننظر في الرد، ثم بعد ذلك ننظر في توريث ذوي الأرحام عند من يورثهم. نعم.
قال: ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب، وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى، ثم عصبته الأقرب فالأقرب.
تقدم هذا في باب العصبات، في آخر باب العصبات إن كنتم تذكرون، تقدم هذا كما هو هنا، كما هو هنا. فإذا مات ميت ولا وارث له بفرض ولا تعصيب، أو له وارث بفرض لا يستغرق التركة ولا معصب له من النسب، فإنه يرثه معتقه إن كان له مولى قد اعتقه، فيرثه المعتق سواء كان ذكرا أو أنثى. فإن مات المعتق قبل العتيق، إن مات المعتق قبل العتيق، فإن الإرث بالولاء ينتقل إلى عصبة المعتق الذكور، الأقرب ثم الأقرب، فالأقرب يأخذ المال كله سواء كان باقيا أو كان المال كله، الأقرب منهم يأخذ المال كله. وقد تقدم هذا. نعم.
قال رحمه الله: وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب.
أيضا تقدم الكلام عن ميراث الجد مع الإخوة في النسب، فإن انتقل الميراث إلى عصبة المعتق ووجد منهم جد وإخوة فكيف نصنع؟ نصنع كما ذكرنا في ميراث الجد مع الإخوة، يعني إذا مات المعتق قبل العتيق فقلنا إن الإرث ينتقل إلى عصبة المعتق. طيب إن كان عصبة المعتق جدا وإخوة فماذا نصنع هنا؟ نصنع كما ذكرنا في ميراث الجد مع الإخوة في النسب. نعم.
قال رحمه الله: والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به.
نعم، أي أن الولاء لا يعاوض عليه ولا يتبرع به. الولاء لا يعاوض عليه فلا يباع، فلا يباع. فلو أن إنسانا جاء لشخص قد أعتق عبدا وقال له: لك ولاء على فلان؟ قال: نعم. قال: خذ 10,000 وأعطني الولاء، خذ 10,000 وأعطني الولاء، فإن هذا لا يجوز ولا يصح، فلا تصح المعاوضة على الولاء. ولو أن شخصا قال لآخر: وهبتك ولائي على فلان، وهبتك ولائي على فلان، فإن هذه الهبة لا تصح، لا تصح المعاوضة ولا التبرع بالولاء. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. وهذا الحديث كما تقدم رواه الشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي والطبراني، وحكم الألباني أنه صحيح لغيره، رحم الله الجميع. هذا الحديث رواه الشافعي كما في مسنده، ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي والطبراني، وقد درسه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في إرواء الغليل وحكم عليه بأنه صحيح لغيره. وهذه الجملة أعني أن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب شائعة في لسان السلف كثيرا، فقد قالها بعض الصحابة وقالها جمع من أئمة التابعين كما في مصنف عبد الرزاق وغيره. ووجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاء لحمة كلحمة النسب، أي أن الولاء صلة كصلة النسب، وبالإجماع لا يجوز أن يباع النسب ولا أن يوهب. يقول الفقهاء: النسب أمر وجودي لا يجوز نقله بعوض ولا بغير عوض. النسب أمر وجودي، فلان ينتسب إلى فلان، ما يجوز أن تأتي لإنسان وتقول: تعال ندخلك معنا في النسب وادفع 100,000، هذا حرام بالإجماع. ولا يوهب كذلك، فكذلك الولاء لأنه صلة كصلة النسب. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يباع، وهذا نص في نفي المعاوضة، هذا نص في نفي المعاوضة، والنفي يقتضي التحريم، النفي الشرعي يقتضي التحريم. وقال صلى الله عليه وسلم ولا يوهب، وهذا نص في منع التبرع به، نص في نفي التبرع به. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، متفق عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، وهذا نص في النهي، نص في النهي، فهو يدل على التحريم. أيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل اشتراطه، أبطل اشتراطه. ففي قصة بريرة رضي الله عنها الواردة في الصحيحين، عندما كاتبها أهلها على 9 أواق، فقالت لها أمنا عائشة رضي الله عنها إن شئت أو شاء عددتها لهم ويكون ولاؤك لي، يعني أدفعها كاملة ويكون الولاء لي. فذهبت بريرة رضي الله عنها فأخبرت يعني مواليها بهذا، فأبوا، قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا. فرجعت إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وكانت جالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لعائشة رضي الله عنها خذيها واشترطي لهم الولاء، خذيها واشترطي لهم الولاء. المقصود خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن هذا الشرط لا ينفعهم، فإن هذا الشرط لا ينفعهم. فلما فعلت أمنا عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ومعنى ليست في كتاب الله أنها تخالف شرع الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أبطل الشرط، لما؟ لأن الشرط هنا يقتضي نقل الملك من المعتق إلى غيره، وهذا ممنوع شرعا. فدل كل هذا على أنه لا يجوز نقل الولاء عن المعتق إلى غيره، لا بعوض ولا بغير عوض. نعم.
قال رحمه الله ولا يوصى به ولا يورث.
ولا يوصى به داخل في الأول، ولا يورث، هذه مسألة يجب أن نفهمها. لا يورث أي أن الولاء لا ينتقل عن المعتق بموته، ولا يرثه ورثته. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، فحصر الولاء في من أعتق، والورثة ليسوا معتقين. لكن قال العلماء إنما يرث عصبة المعتق المال بالولاء، لا أنهم يرثون الولاء، قالوا يرثون به ولا يرثونه، يرثون. افهموا هذه، لأن هذه قد لا يفهمها بعض طلاب العلم ويحسون أن هناك تناقضا. نحن ذكرنا أن عصبة المعتق يرثون إن مات المعتق، هل هذا ميراث للولاء؟ الجواب لا، هذا ميراث بالولاء، يرثون به ولا يرثونه، فلا ينتقل الولاء عن المعتق بموته، لكن عصبته الذكور كما تقدم يرثون بالولاء. وهذا يسميه الفقهاء الجر، الجر ليس نقلا للولاء، وإنما جر الولاء لمعتقهم منفعة لهم، لما جر الولاء، جر الولاء الذي كان لمورثهم وليس لمعتقهم، لمورثهم منفعة لهم وهي الإرث، وهي الإرث، فيسمونه الجر. نعم.
قال رحمه الله: وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق.
نعم، أي أنه إذا مات المعتق قبل موت العتيق ثم مات العتيق بعده، فإن عصبة المعتق يرثون الأقرب فالأقرب بسبب الولاء، ليس الولاء الذي لهم، وإنما الولاء لمورثهم، الولاء لمورثهم على هذا العتيق، وهذا كما قلت يسميه الفقهاء جرا، يسميه الفقهاء جرا. نعم.
قال رحمه الله: لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى.
أي أن الولاء يمكن أن ينتقل من جهة إلى أخرى، فينجر من جهة إلى أخرى باختصار شديد، من الأم إلى الأب، ينجر من الأم إلى الأب، وسأشرح لكم هذا. إذن يا إخوة، الولاء لا ينتقل ملكه عن المعتق، ولكن يحصل به جر منفعة الإرث لعصبته، ويمكن أن ينتقل أو يتحول الولاء من جهة الأم إلى جهة العبد، إلى جهة الأب. نعم.
قال رحمه الله: فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن اعتقها.
لو تزوج عبد بامرأة معتقة، امرأة معتقة، إذا لها معتق، وهذا المعتق هو مولاها، الولاء له، فإن ولاء أولادها يكونون لمن اعتقها. عبد تزوج معتقة، عبد تزوج معتقة وجاءت بأولاد، ولاء الأولاد هنا لمن؟ يقول لمن اعتق الأم، لمن اعتق الأم. لما؟ لأن الأب عبد، لأن الأب عبد، فليس له ولاء هنا، الولاء ولاء الأولاد لمن اعتق الأم. نعم.
قال: فإن اعتق الأب انجر الولاء لمواليه.
نعم، لو أن هذا الزوج العبد اعتق فصار عتيقا، فإن ولاءه يكون لمن اعتقه، ثم ينجر هذا الولاء لأولاد المعتقة، أولاده من المعتقة، فيكون ولاء أولاده من هذه الزوجة المعتقة لمعتقه. أول كان لمن يا إخوة؟ كان لمعتق الأم، لما اعتق العبد فصار معتقا وصار لمعتقه ولاء عليه، انتقل ولاء الأولاد من كونه ولاء لمعتق الأم إلى كونه ولاء لمعتق الأب. نعم.